بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال نتكلم في آداب الضيافة، وسبق أن تكلمنا في آداب الضيافة، ذكرنا أن على الإنسان أن ينوي نية حسنة وصالحة في إضافته لأصحابه ويحتسب بذلك وجه الله، وثانيا أن يحسن استقبال الناس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن استقبال الناس، وعد العلماء أن مجرد حسن الاستقبال هو جزء من الضيافة، كما قال الخريمي: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. يعني يقولون أن مجرد أن ضحكي وابتسامي لهذا الرجل هو نوع من الضيافة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحب بأضيافه ويتبسم في وجوههم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وفد عبد القيس فقال: مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة، وقال: مرحبا بابنتي، وقال: مرحبا بأم هانة. كذلك من آداب الضيافة أن يجلس الضيف في المكان اللائق، ولو كان المكان ضيقا فإنه يجلس في المكان اللائق به إكراما له، فقد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم الطائي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فأنزله النبي صلى الله عليه وسلم في داره وقدم له المتكأ صلى الله عليه وسلم ورمى له الوسادة وأجلسه في مكان يليق به. والمفترض أن ذوي الهيئات يعني أصحاب المكانة دائما الإنسان ينزلهم المكان الذي يليق بهم، فضلا عن أنه ضيف أتاك فقصدك من دون الناس. كذلك من آداب الضيافة تقديم واجب الضيافة وإكرام الضيف، فإنه ينبغي لصاحب البيت أن يعجل بتقديم حق الضيف من ماء بارد وشراب وطعام ونحوه، ولا يتأخر في ذلك. قد كانت العرب كما ذكر حاتم الطائي قد كانوا ينحرون الجزور ويسارعون بتقديم كل ما عندهم في البيت إكراما للضيف، كما قال حاتم الطائي: سل الطارق المعتر، يا أم مالك إذا ما اعتراني بين قدري ومجزري، أيسفر وجهي أنه أول القرى وأبذل معروفي له دون منكري. يعني أنا أول ما أشوف الضيف فإني أفرح بهذا الضيف الذي جاء، بل أكون له عبد، كما قال حاتم نفس الطائي في بيت آخر: وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا، وما في إلا تيك من شيمة العبد. يعني ما في من صفات العبيد إلا أنني عبد لضيفي إذا نزل ضيفي عندي. ومثله قال المقنع الكندي: وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، وما شيمة لغيرها تشبه العبد. يعني هذه من الشيم التي فينا تشبه العبد، أننا نصير عبيدا لأضيافنا. وكانوا يقدمون الطعام ويرون أن في ذلك قرب لله، وإن كانوا في الجاهلية كما قال مسكين الدارمي: طعامي طعام الضيف والرحل رحله، ولم يلهني عنه غزال مقنع، أحدثه إن الحديث من القرى، وتعلم نفسي أنه سوف يهجع. يعني يقول: عندي غزال مقنع وهي زوجتي الموجودة عندي، ومع ذلك أحدثه وأجلس معه وأدري أنه سيهجع وسوف ينام، لكن أن حديثي معه وإكرامي معه إنما هو جزء من القرى. فكانوا يرحبون كما قال عمرو بن الأهتم: فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا، فهذا مبيت صالح وصديق. يعني هكذا كانوا يرحبون، مع أنهم كانوا في الجاهلية يستأنس الضيف في أبياتنا أبدا، فليس يعلم خلق أينا الضيف. يعني إذا دخل عندنا ما يعرف منه صاحب البيت، منه الضيف، منه المضيف، كما قالوا: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. قائله عبد الله بن معاوية بن جعفر الطالبي يقول: يعني لو دخلت إلى ديارنا تحس أنك أنت صاحب الدار مو إحنا. يا ضيفنا لو زرتنا لو وجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. فينبغي الإنسان أن يعجل دائما بتقديم حق الضيف من ماء بارد وشراب وطعام ونحوه، ولا يتأخر في ذلك، ولا يتقاعس، ولا يحقق مع من يزوره، يبدأ يحقق معه وينبش وراه: وانت ايش عندك، وليش جيت، ومتى جيت، وين إقامتك، ومن عند نازل. ما كان يسألون رضي الله عنهم عن هذا ولو حتى كانوا في الجاهلية، بل ينصرفون سريعا لإعداد مائدة الضيف، كما قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ، يعني مشى بسرعة وذهب مستعجلا، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وهنا قوله تعالى: راغ إبراهيم أي انسل خفية دون أن ينتبه الضيف له، فذهب وعد الطعام اللائق وجاء على عجل بعجل سمين، وفي آية أخرى بعجل حنيذ أي مشوي. وهذا من حق الضيف وإكرام الضيف من الأمور الواجبة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبرها من خصال الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. بل كانت العرب أصلا تعيب على الإنسان البخيل الذي لا يضيف الناس، فكانت هذه سبة في حقهم، كما قال الأخطل: قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار. يعني يقول من بخل هؤلاء الناس إذا نبح الكلب لما رأى ضيفا قالوا لأمهم، يعني يقصدون سيدتهم الكبيرة، يعني أطفئ النار، أطفئ النار حتى ضيعنا الضيف ولا يعرف مكاننا، كما قال: قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار. وقال الآخر: تراهم خشية الأضياف خرسا يصلون الصلاة بلا أذان. يعني يقول حتى من كثر ما هم بخلاء ما يضيفون الناس ما يأذنون حتى للصلاة، تراهم من الأضياف خرسا يصلون الصلاة بلا أذان. فلذلك أرشد الشارع الحكيم إلى أن الإنسان يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، واعلم أنك ما أنفقت من نفقة صغيرة ولا كبيرة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. كذلك من الآداب الإسلامية المتعلقة بالضيافة على الإنسان فوق أنه يحتسب الأجر بتضييف ضيفه وإطعامه، أن ينقل الطعام إلى مكان الضيف وليس ينقل الضيف إلى مكان الطعام. يعني مو أشيله من مكانه وودي أقول تفضل إلى غرفة الطعام، يقولون من كمال الضيافة أن تقرب الطعام له في مكانه. فهذا من أدب القرآن الذي أرشد إليه، وذلك كما قال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فقربه إليهم. ما قال قربهم إليه، يعني ما قرب الأضياف إلى الطعام، إنما قرب الطعام إلى الأضياف، فقربه إليهم فأحضر لهم الطعام في مكانهم. هذا هو الأصل. لكن إذا تعارف أهل البلد على أن مجلس الطعام غير مجلس الاستقبال، وأن ينتقل الضيف إلى مجلس الطعام دون تكلف ودون أذية له ودون حرج، فلا بأس في ذلك أن ينقل الضيف إلى غرفة أخرى. كذلك من الآداب الإسلامية المتعلقة بالضيافة لا يتكلف الإنسان التكلف الشديد للضيف، فينبغي لصاحب البيت أن لا يتكلف فوق الطاقة أو يحملها الكثير لأجل إكرام ضيفه، بل يقدم لهم في حدود الموجود عنده مع الإكرام. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد ذبح لضيوفه عجلا سمينا وشواه وقربه إليهم، فجاء بشيء من خير ما عنده، فعنده خير، فقال الله تعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. لكن لا ينبغي أن يقلب الإنسان بيته رأسا على عقب لاستقبال الضيف ويتجشم الكثير من النفقة وربما استدان رياء وسمعة، فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن فيه مشقة على النفس وتحميل لها ما لا تطيق، وقد يؤدي اعتياد هذا إلى كراهية استقبال الضيف أصلا. ولذلك يقولون من قلت كلفته دامت ألفته. يعني اللي الضيف إذا جاء الإنسان وما كان مجيئه تكلف على الناس تدوم الألفة. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف. يعني عمر كان يضيف الناس، وأبو بكر كان يضيف، والنبي صلى الله عليه وسلم قبلهم كان يضيف، لكن كانوا ما يتكلفون. قال: نهينا عن التكلف، وليس هناك حد معتبر لقولنا هذا فيه تكلف أو ليس فيه تكلف، إنما المرجع في ذلك إلى العرف، فما تعارف الناس على أمر وعدوه تكلفا فهو تكلف، وما لا فلا. وصنع الطعام للضيف يكون بالقدر الذي يفي بالمقصود بلا إسراف ولا تقتير، خير الأمور أوسطها. فمن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وحيث أخرجه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه وهو صحيح. وأما ما يعهد اليوم من إسراف بعض الناس في الولائم والتكلف بها وإخراجها عن حدها المشروع فهذا أمر غير جائز، بل إن بعضهم أصبح في سباق مع الزمن ومع الآخرين أيهم يغلب صاحبه في كثرة تنويع الأصناف والمبالغة فيها، حتى يقال: فلان بن فلان فعل كذا. ولا شك أن هذا فعل مذموم، لا يجوز هذا الفعل. وهذا الطعام حقيقة لربما بني على رياء وسمعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام المتبارين أن يؤكل، يعني طعام الذين قال الخطابي المتباريان أو المتباريين، قال الخطابي المتباريان هما المتعارضان بفعليهما، يقال تبارى الرجلان إذ فعل كل واحد منهما مثل فعل صاحبه ليرى أيهما يغلب صاحبه، وإنما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة، ولأنه داخل في جملة ما نهى الله عنه من أكل المال بالباطل. هذا كلام عجيب ذكر الإمام الخطابي في عون المعبود، يعني نقله عن الخطابي في كتاب الأطعمة: باب في طعام المتباريين أو طعام المتبارين. وهذا من الرياء اللي أحيانا يكون موجود، فلان ذبح لازم فلان يذبح. وأنا مر علي مثل القصة هذه، ومرة كنا في دولة من الدول وعزمنا رجل وجيه في هذه الدولة، كنا مجموعة، فزاه الله خير، فعنده عنده بيتين، عنده زوجتين، فالزوجة الأولى لما إحنا تقريبا كنا يمكن 15 واحد عزمنا فذبح لنا، يعني هذا شيء أنا شفته مو أحد قال لي، فذبح لنا جزاه الله خير يعني باب الإكرام 10 خرفان، ذبح لنا 10 خرفان وحط لنا 10 موائد على كل مائدة خروف من باب الإكرام. طيب جزاه الله خير أكرمنا. أهم شيء في القضية يقول علماء هو حد العرف، يعني الرجل ميسور الحال وعنده أموال طائلة، فالعشرة والمئة والألف خروف ما تأثر عليه نهائيا، فهذا ليس بإسراف من ناحية. الناحية الثانية يجب الطعام هذا لا يرمى، يجب هذا الطعام أن لا يرمى، يعني يجب ما تبقى من الطعام أن يؤكل، وإلا لأخذه الله تعالى ولا صار مسرفا. صار من بكرة فقال يا جماعة اسمحوا لي أنا عزمتكم، وأقسمت بالله الزوجة الثانية إلا تعزمكم في بيتها، إحنا مثل ما عزمتكم هني قالت شلون تعزم يا أبو فلان ضيوفك بهالمكان وما تعزمهم، فقلنا طيب توكلنا على الله، فوافق جزاه الله خير الأخ الشيخ اللي معنا كبيرنا جزاه الله خير، ورحنا من الغد نتغدى عندها. فماذا فعلت جزاه الله خير؟ فوضعت يعني هذا الشيء أنا شفته، هذا دخلنا في طعام المتباريين، فوضعت لنا جزورا، جزور اللي هو الحوار الصغير اللي هو الجمل الصغير، وضعت لنا جزورا على مائدة، يعني هذه حطت 10 خرفان، هذه حطت جزور، وحول الجزور أولاده دار مدار 10 خرفان حطت جزور، يعني هذا فاقت عليها بالجزور، حطت لنا بعير أو جزور أو نسميه حوار اللي هو ابن الناقة الصغير حطته، ودار مدارة مثل عياله صفتهم على مائدة دون مبالغة، دون مبالغة يمكن إذا 15 أو 20 واحد ما يقدرون يشيلونها، وملأتها من الأطعمة والأشكال والأنواع. حتى دخلنا عاد في الرياع عاد بعدين وقلنا له، قلنا له قال والله شو أسوي حريم أنا شو أسوي فيهم، هذا تقول أنت غديتهم أنا لازم أغديهم، أنت عشيتهم أنا لازم أعشيهم، وادخل معهم في هذا التفصيل. الشاهد أن مثل الطعام الذي يكون فيه رياء، الكرم محمود، والكرم أصلا عادة حميدة اشتهر بها العرب وكانوا يفتخرون بذلك، وكانوا يرون أن هذه قربة يتقرب بها الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، يعني وأبياتهم كثيرة في هذا، وكانوا يرون أن الله سبحانه وتعالى يأجرهم على هذا الطعام، وربما ذبح الرجل منهم فرسه، وربما ذبح الرجل منهم ناقته، وربما استدان، لكن مع هذا يكون لا يكون في حد الإسراف ولا يكون في حد الرياء، نذبح ونكرم الناس ونعطيهم ونوكلهم، لكن كله أولا لله سبحانه وتعالى، وثانيا لا يكون فيه تباري مع الناس ولا يكون فيه سمعة، وثالثا لا تقطع الأكل ليش يا أخي، خلاص ناس أكلت وشبعوا الناس، حتى لو عندك ضيف واحد يعني. ويروى في رواية تنقل يعني فيها نظر، تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل نزل عنده ضيف فذبح له صلى الله عليه وسلم، يقال بعد حنين، يعني كان عنده غنائم كثيرة فذبح له صلى الله عليه وسلم، فقال يا هذا لا تظن أن قد تكلفنا لك، هذه رواية فيها نظر تروى وتنقل، قال يا هذا لا تظن أن قد تكلفنا لك، إنما هي 100 شاة كلما زادت شاة ذبحنا واحدة، يعني هي 100 شاة كل ما تزيد واحدة ذبحنا واحدة، فأنت لا تظن احنا تكلفنا. فأحيانا قد يذبح الإنسان لضيف واحد خروف كامل مثلا، لكن أهم شيء أنه لا يرمى، هذا من باب الضيافة الصح، لا يكون في نفسك رياء ولا يكون في نفسك سمعة ولا يكون في نفسك ماذا يقول الناس لأني ما ضيفته، وفي المقابل كذلك ليكون هذا الإنسان في المقابل يعني لا يرمي من الطعام شيئا. وبعدين هم بعد هنا العكس بالعكس، يعني هم العكس بالعكس، لما يأتيك إنسان مسكين متكلف وأنت تعزمه من مكان بعيد وبعدين ما تقدم له إلا شيء بسيط وأنت رجل موسر، هم هذه عيب في حقك. يعني واحد مرة يقول صدق شيخ ناس عزموني وتكلفت، يعني طلعت بسيارتي من هني إلى أن وصلنا الشاليهات في الخيران، وشاليهات الخيران يمكن اللي ما يعرفها مو أقل من 100 كيلو حتى تصل لها، يقول بنزين سيارتي بس يكفي عشاهم، يقول وصلت إلى هناك وإحنا ضيوف وعازميننا وداقين علينا وأول مرة نأتي لهم، كل آخر شيء وصلت عندهم حطي لي فول وفلافل وحمص. صحيح إحنا ما قلنا شيء هذا طعام ويؤكل، لكن أنتوا ناس عرب، أنتوا ناس لكم نسبكم ولكم مكانتكم وناس أهل ضيافة وناس تعرفون الحقوق والواجبات وتعرفون يعني مثل ما يقولون رسوم رجال وتعرفون ما يقول والله شيخ صدق أنا استحيت مع ضيوفي وسحبت نفسي، ويعني يعني إحنا في المقابل العكس بالعكس، يعني ما ينبغي للإنسان، إحنا لا إفراط ولا تفريط، ما نقول الإنسان دائما إنسان يذبح ويرائي ويبحث عن السمعة، ولا في المقابل الإنسان يفرط بحق الضيف، يعني ما يصير هذا ضيف أتاك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف، وأنت قادر أصلا، يعني لو أنت عاجز، لو أنت فقير، لو هذا قوتك، لو هذا طعامك، لو هذا أكلك، لو هذا فعلك، لو هذا سمتك، لو هذا سلكك، ما يخالف. لكن وين الله موسر عليك وشاليه ايش كبره وعازم لك ناس ورجال حاضره عندك، واخر شيء قال لا احنا والله شيخ هذه ديوانيتنا، واحنا عاده كل يوم جمعه نقعد ولا كل يوم خميس، وهذا للربع ما يخالف، هذول الربع بس، وهذول الضيوف اللي عازمهم انت. فالشاهد ان الانسان حقيقه هذا مما يعني اتسم به الاسلام عموما، اذا جاءهم ضيف قاموا باكرامه وقاموا بالاحسان اليه، وكانوا يرون ان هذا قربا لله سبحانه وتعالى. كذلك من الاداب الاسلاميه المتعلقه بالضيافة أن يعطى الضيف حقه ويعطى الجائزة على ما جاءت به السنة. والجائزة هي يوم وليلة، يعني أول شيء حقه أنك أنت تضيفه 3 أيام، اللي جاي من بعيد تضيفه 3 أيام تنزل في بيتك بلياليها، يعني 24 ساعة. هذه الضيافة الشرعية التي أمر الشارع بها، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للضيف وللزوار حقا، فقال لعبد الله بن عمرو: إن لزورك عليك حقا، يعني لزوارك، والزور هم الزوار والأضياف. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وجائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، يعني 3 أيام تزيد أنت يوم وليلة، هذا جائزة من عندك، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. يعني لا يحل لك أن تنزل ضيف على إنسان وتعرف أن هذا الإنسان مسكين فقير منتف ما عنده شيء، يعني بروحه يسأل الله العافية والستر فتروح أنت تنزل عليه. قال ابن حجر، ذكر عن ابن بطال: سئل عنه مالك فقال: يكرمه ويتحفه يوما وليلة و3 أيام ضيافة. قلت: واختلفوا هل الثلاثة غير الأول أو يعد منها؟ فقال أبو عبيد: يتكلف له في اليوم الأول بالبر والإلطاف، وفي اليوم الثاني والثالث يقدم له ما حضره، ولا يزيد على عادته، ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة، وتسمى الجيزة، يعني يعطيه ما يساعده على أن يبقى يوم وليلة، إما عند غيره أو يسافر، بما يعطيه فلوس ولا شيء تساعده لأن يسافر لمدة يوم وليلة، وتسمى الجيزة، وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل. قال الخطابي: معناه إذا نزل به ضيف أن يتحفه ويزيده في البر على ما بحضرته يوما وليلة، وفي اليومين الأخيرين يقدم له ما يحضره، فإذا مضى 3 فقد قضى حقه، فما زاد عليها مما يقدمه له يكون له صدقة. ذكره ابن حجر في فتح الباري. فهذا من آداب الضيافة التي ينبغي الإنسان. طبعا الضيافة راحت الآن، الناس أصبحت تنزل بالفنادق وتنزل في غرف اللي على الطريق وتنزل في الاستراحات، وراحت حق الضيافة. السبب أنه تقطعت الأواصر، يعني في السابق كان الإنسان إذا نزل إلى بلدة ما يروحون إلى فنادق ولا غيره، ينزل إلى المسجد ويعرف بنفسه، ثم أهل المسجد يضيفونه، والناس كانت عندهم غرف منفصلة يضيفون فيها الناس يوم ويومين وثلاثة دون تكلف، لأن إذا زادت الكلفة تقل الألفة. وأذكر قصة، أحد الصالحين هو يعني روى هذه القصة، يقول: كان عندي صاحب، وهذا الصاحب لنا علاقة تجارية قديمة وكنا شركاء في التجارة، فكل منا ذهب إلى بلده. يقول: فكان كنت إذا سافرت إليه، يعني الرجل مسكين يترك عمله ويترك شغله ويترك بيته ويشتغل معي يوم يومين، يقول ما يخلي شيء ما يسوي معي من عمل من بيت من إلى آخره. يقول: حتى أنه يعني يشاركني، يترك بيته في الداخل يشاركني المبيت معي في غرفة الضيافة، ويطلع معي كل يوم للصلاة، وينزل معي الأسواق. يعني يقول: جئت زرت مرة زرت مرتين بعدين تحرشت ثم قطعت الزيارة. يقول: سألني، اتصل فيني قال لي: صار لك مدة ما زرتنا. قلت: ما أقدر أزورك، أنا شلون أزورك؟ أنا إذا أزورك أعطل مصالحك، لأنك أنت قاعد تتكلف، أنا ما أبي منك شيء، أبيك توفر لي مكان أنا أرتاح فيه، إذا عندك سائق تعطيني سائقك أطلع أنا معه، ما عندك سائق خلاص أنا أسلك نفسي، أنا أنزل إلى الأسواق أشوف شغلي أشوف حاجتي. أما أنك أنت تعطل مصالحك وتسكر تجارتك وتقعد معي 24 ساعة، صرت أنا عائق عليك الآن، صرت أنا عائق عليك الآن، صارت تكلفتي ثقيلة. يقول: فزارني هذا الإنسان، فلما زارني يقول: ما تكلفت نهائيا، اللي في نفسي طبقته، فقلت له: هذه غرفتك وهذه ضيافتك وهذا السائق تحت أمرك، أنا نعم بخدمتك وبأمرك، لكن أبيك تكون حر وطليق، اللي تبي مني أنا هذا تليفوني وشغلي ماشي وعملي ماشي وأنا موجود. يقول: بالفعل شعرت أنه مو ثقيل علي لأني أنا ماشي في عملي وشغلي، وهو نفس الشيء شعر أنه مو ثقيل لأنه خذ راحته والسائق يتنقل في أي مكان هو يبي، لأنه عنده نوع من التفسح عنده، ووقت الغداء والعشاء نلتقي مع بعض جميعا. فذكرت له هذه العبارة، قلت له: يقولون من قلت كلفته دامت ألفته. أنا أملك وأنت تملك صح، لكن ما أبي أربطك معاي أو أنا أربط نفسي معاك لمدة 3 أيام ومن ثم بعد ذلك هذه الربطة تصير ثقيلة في مجيئك علي، أشعر أنك ثقيل، وأنت في نفس الوقت تشعر أنك لما تأتي ستثقلني فتنقطع بيننا العلاقة. خلي العلاقة بيننا أريحية، وخلنا إحنا أخوة، أدخل وأطلع مثل ما أشاء، وليس بيننا أي تكلف. إن شاء الله تعالى غدا نكمل في آداب الإسلامية المتعلقة بالضيافة وآداب الضيوف. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.